بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين على سرر متقابلين. أيها الإخوة، نجتمع في بيت من بيوت الله جل وعلا، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، ونرجو من الله جل وعلا أن يمن علينا بستره وعفوه وفضله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. سنتحدث وإياكم عن بعض المعاني العظيمة والحكم الجليلة التي أودعها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه العظيم النفيس، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ونسأل الله أن يجعلها روضة من رياض الصالحين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، ورد في الحديث الصحيح أن صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بقرية فطلبوا أن يستضيفوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك القوم، فبحثوا عن علاج له فلم يجدوا له سببا، فأتوا إلى هؤلاء القوم وقالوا: لقد لدغ سيدنا، فهل عندكم من دواء؟ مباشرة الصحابة ما ترددوا، لأن هذا الأمر مستقر في أذهانهم، أن القرآن شفاء للأبدان وشفاء للصدور. فقام أحد الصحابة وقال: نعم، أنا راق، ولكن لن أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلة، لأننا طلبناكم أن تضيفونا فأبيتم. قالوا: نعم. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام الصحابي فأتى إلى سيد أولئك القوم، الرواية: فقرأ عليه سورة الفاتحة وتفل أو نفث، على حسب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، فقرأ سورة الفاتحة ونفث معها. قال الراوي: فقام كأنما نشط من عقال ولم يصب بأمر، وكأنه لم يقلب بأمر، يعني لم تصبه علة. فتعجب أولئك القوم فأعطوهم قطيع الغنم، فقالوا: والله ما نأخذ منه شيئا حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، لعلها رقية، خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم. فضحك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ نأخذ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على العلاج بالقرآن، فالقرآن شفاء، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل منهم في أي أمر يتعلق بهذا. ثم أيضا فيه إقرار بأن الفاتحة في حد ذاتها علاج، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أصبت بمكة بداء في الرأس، فبحثت عن الأطباء فما وجدت، فكنت أقرأ سورة الفاتحة، يقول رحمه الله، فأرى لها تأثيرا عجيبا. وكنت أصف هذا الأمر لبعض أصحابي فيرون لسورة الفاتحة تأثير عجيب وعظيم. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، أن جعل لهم هذا القرآن العظيم هدى وشفاء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا أصيب العبد بهم أو بغم أو بحزن أو بمرض من أمراض الدنيا، سواء في بدنه أو سواء في قلبه، فليلجأ إلى القرآن. فوالله ما لجأ إليه عبد، والله ما لجأ عبد إلى الله جل وعلا بتلاوة كتابه مع صدق اللجوء إلى الله جل وعلا إلا فرج الله همه وشفاه الله سبحانه وتعالى من سقمه. ولهذا يأتي هنا قضية اليقين بالله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول الذي يتيقنه المسلم في أي أمر أو بلاء يصيبه أن يعلم أن القرآن هو الشفاء. الأمر الآخر أن يلجأ العبد إلى الدعاء. الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله: والدعاء من أنفع ما يزيل الله به البلاء. الدعاء من أنفع ما يزيل الله به البلاء. والدعاء أيها الأحبة من الأمور العظيمة التي تكفل الله جل وعلا بإجابتها. قال الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا دعا العبد وجمع جوامع الدعاء فإن الإجابة تكون بإذن الله جل وعلا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الفاروق الملهم ماذا كان يقول؟ يقول: إني لا أحمل هم الإجابة. الإجابة مفروغ منها، لماذا؟ لأن الله تكفل بها. إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يقول ابن القيم: فالدعاء من أنفع ما يزيل الله به البلاء، وخاصة إذا كان الدعاء قويا وصاحبه قويا وخلى من الموانع. فإذا كان الدعاء ضعيف مثل الدعاء بالإثم والدعاء بقطيعة الرحم والدعاء الذي لا يحبه الله جل وعلا كالدعاء الذي يكون فيه الشرك ويكون فيه الخطأ، فهذا لا يحبه الله جل وعلا. قال: والآخر أن يكون القلب قويا. فرق بين من يدعو الله جل وعلا وقلبه معلق بالله، وبين من يدعو الله وهو ملتفت إلى غيره. ولهذا تأملوا الآن في صلاة الاستسقاء. سابقا كان آباؤنا وأجدادنا يقولون: إذا أقحطت الأرض خرجوا فلا يعودون إلى ديارهم إلا وقد أغاثهم الله. الآن الناس يخرجون لصلاة الاستسقاء، القليل يخرج. لهذا ترى صلاة الاستسقاء أحيانا لا يكتمل صف ولا صفين، بينما في صلاة الجمعة يصلي آلاف من البشر في نفس المسجد. السبب أن الناس لم يستشعروا الحاجة، فيدعون بقلب إن تيسر الأمر أو التحلية موجودة. فهذه فكرة الناس. فالقلب، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله يشبه الدعاء وأثره، يقول: الدعاء كالسهم، فإذا وضعته في قوس الرخو فإنه لا يذهب بعيدا، لكنك إذا شددت هذا القوس ذهب بعيدا وسريعا. وكذلك الدعاء إذا دعا العبد بقلب مقبل على الله جل وعلا فإنه يرى من خيري الدنيا والآخرة ما الله جل وعلا به عليم. الأمر الثالث أن يخلو الدعاء من الموانع. الدعاء من أنفع ما يزيل الله به البلاء، فإذا غفل القلب تعطلت قوته، وإذا أكل العبد الحرام تعطلت قوته وضعفت. قال صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل يدعو: يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي، أو وغذي كما ضبطت عند بعض الأئمة، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالقلب إذا التفت عن الدعاء ضعف، وإذا أتى بالحرام وأكل الحرام فإنه يضعف قوة هذا الدعاء. ما الذي نريد أن نصل إليه؟ الذي نريد أن نصل إليه أن الدعاء من أنفع الأدوية للبلاء الذي يصيب العبد. فإذا جمع القلب مع هذا الدعاء إقباله على الله، وكان دعاء شرعيا بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذاك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالدعاء نافع، وإذا استحضر مع هذا الدعاء الإلحاح، إن الله يحب الملحين في الدعاء، الإلحاح على الدعاء، وألا يكون معه الاستعجال. كذاك الرجل يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. تدعو، وللبلاء مع الدعاء، للبلاء مع الدعاء ثلاث حالات: إما أن يقوى عليه الدعاء فيصرفه الله عن العبد، وإما أن يضعف فيخف البلاء، يقع لكنه يخف، أو يتصارعان فيتعالجان إلى يوم القيامة، فيمنع الله جل وعلا وقوع البلاء على العبد بهذا الدعاء الذي يقبل به على الله جل وعلا. طيب، يأتي بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا أدعو ما استجاب الله لي، ما رأيت أثرا للدعاء. يقول رحمه الله: إن الداعي لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب الله دعاءه وهذا ما يؤمله، أو يصرف الله جل وعلا عنه من الشر مثلها، يقع هذا البلاء لكن الله صرف عنك بلاء عظيم وأنت لا تشعر، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة، وبهذا يكف الله جل وعلا البلاء عن قلب عبده. ملخص ما نريد أن نقوله في هذا اللقاء: أن الذنب الذي يرتكبه العبد ويكون معه حركة في قلب العبد أنه يخشى أن يكون هذا الذنب سبباً في عقوبة الله جل وعلا له، عليه أولاً أن يعالجه بالقرآن، وعليه ثانياً أن يكثر من دعاء الله جل وعلا، وعليه ثالثاً أن يبتعد عما يجعله يقبل على معصية الله جل وعلا. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يملأ صدورنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. اللهم أسعد أرواحنا بطاعتك، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وأعينا دامعة، وألسنا ذاكرة، وأجساما صابرة. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.